إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ومعنى هذا الخبر، بارك الله فيكم، ينبغي على المسلم أن يكون عليماً بالأمور التي فيها ضرر وخطر، كي يبتعد عنها ويحذر منها أشد الحذر. فلا ينبغي أبداً للمسلم أن يكون مغفلاً عن خطوات الشيطان، غير عالم بها، بل يجب عليه أن يكون متفطناً لمصائد الشيطان ولخطوات الشيطان الرجيم. وإن من أعظم مسائل الشر التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى، من باب قولهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمن هذه المسائل التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، موبقة من أعظم الموبقات، وذنب من أعظم الذنوب التي عصي الله عز وجل بها، ألا وإن هذه الموبقة الشنيعة هي السحر والعياذ بالله. لعل قائلا يقول: لم نتكلم عن هذه المسألة وعن هذه الموبقة الشنيعة ونحن نظن بأننا في عصر التطور والتقدم والتمدن والتحضر، أنه لا يوجد أشخاص يعتقدون بمثل هذه الخرافات أو يتمسكون بها؟ وهذا كلام أيها الأحبة الأفاضل لم يخبر به قائله الواقع، وإلا لو رأى الإنسان إلى واقع بعض الناس، والله يجد بأن بعض الناس لا يزال يصدق إلى يومنا هذا، يصدق بمسائل السحر والكهانة والشعوذة والدجل، ويؤمن بهؤلاء الأقوام ويذهب إليهم. نعوذ بالله عز وجل من غضب الله سبحانه وتعالى. وكم مرت علي شخصيا بعض المسائل التي يستفتيني الناس فيها، وتتعلق بزيارتهم للسحرة والمشعوذين والكهان والدجالين. فهذا أمر موجود لا يمكن أبداً أن نجحده، ولا بد علينا أن نسلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الأمر العظيم. لعل قائلاً يقول: وما ضرر السحر؟ وما هي النصوص التي جاءت في ترهيب أهل الإسلام من مثل هذه الموبقة العظيمة؟ أولاً أيها الأحبة الأفاضل، للسحر عدة أركان، لكن أعظم ركن من أركان السحر، بل لا يقوم السحر إلا على هذه القدم الخبيثة، ألا وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر ذكر في كتاب الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر لا يقوم إلا على الكفر بالله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم السحر وتعلمه كفر بالله سبحانه وتعالى. أبعد أن من الله عز وجل علينا بكلمة لا إله إلا الله يذهب الإنسان ويبيع هذه الكلمة بعرض من الدنيا قليل، ويكون في الآخرة ليس له خلاق ونصيب من الجنة؟ هل يفعل هذا من عظم الله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر. ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم صورة من صور الإشراك بالله عز وجل، وخصها بالذكر كي يحذرنا من هذا الأمر العظيم. قال الحافظ الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكبائر: لأن الساحر لا بد أن يكفر، وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. نعوذ بالله عز وجل من غضب الله سبحانه وتعالى. ومن مفاتيح ومن النصوص التي وردت في ترهيبنا من هذه الموبقة الشنيعة أن نبينا صلى الله عليه وسلم تبرأ من السحرة ومن الذين يطلبون من السحرة أن يصنعوا لهم السحر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وتخيل هذا الذنب الذي تبرأ نبينا صلى الله عليه وسلم من مرتكبه وفاعله. أيضا بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن التصديق بالسحرة كفر بالله عز وجل، وأن الذهاب إليهم مع الإيمان بهم من الأمور التي تخرج العبد عن الإسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ومن أتاهم من دون سؤال لم تقبل له صلاة 40 يوما. فينبغي علينا الحذر، أشد الحذر، من هذا الأمر الذي يهدم دين الإسلام ويهدم عقيدة لا إله إلا الله. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كتب كتابا إلى ولاة الأمصار قبل أن يموت بسنة: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بعض الولاة: فقتلنا 3 سواحر. لشدة حزم عمر بن الخطاب مع هؤلاء أمر بقتلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والله عز وجل أخبر في القرآن العظيم أن الساحر لا يفلح أبدا، كما قال الله عز وجل: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكما قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام: ولا يفلح الساحرون. وهذا أمر نراه رأي العين. فإذا نظرت في أحوال السحرة لوجدت بأنهم من أنكد الناس عيشا، ومن أفقرهم من ناحية المال، ومن أقبحهم وجوها وهيئة وصورة، لأن الله عز وجل حرمهم من الفلاح. فوجوههم مظلمة وحياتهم ضيقة، وهم يعيشون في جحيم في هذه الدنيا. إن لم يتوبوا سيتعرضون للجحيم الأعظم في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، لا بد أن أنبه على عدة مسائل تتعلق بهذه الموبقة الشنيعة. أما المسألة الأولى، لا بد أن نعلم جميعا بأن السحرة مهما أوتوا من قوة لا يملكون أبدا قلب الحقائق وقلب الأمور عما هي عليه. فلا يمكن للساحر أن يجعل هذا الجدار ذهباً، ولا يمكن للساحر مهما أوتي من قوة أن يقلب الإنسان إلى بهيمة من البهائم. هذا أمر لا يقدر عليه إلا رب العزة جل جلاله. وما يتناقله الناس بأن بعض السحرة فعل كذا وكذا، كل هذا من الكذب، وإنما يسحرون أعين الناس ويخيلون إليهم بعض الأمور. وأما أنهم يقدرون على قلب الأشياء فلا يقدر على هذا إلا الرب الملك الإله، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نؤمن بذلك. ويا لله العجب ممن يسمع هذا الكلام ولا يزال يصدق إلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة أن بعض السحرة يستطيعون ويملكون مضاعفة الأموال. يذهب إليهم بمبلغ 100,000 ويطلب منهم أن يجعلوها 10 ملايين. فكر بعقلك، بارك الله فيك، لو كان يستطيع أن يقلب الأشياء لوجدت هذا الساحر من أغنى الناس، لأنه سيقلب التراب ذهباً وسيقلب الماء إلى فضة وألماس وغير ذلك من الجواهر النفيسة الغالية. فلما علم بأنهم من أفقر الناس ومن أنتنهم عيشاً، عرف بارك الله فيكم أنهم يخدعون الناس، وهدفهم أنهم ينهبون أديان الناس وأموال الناس. أيضاً بارك الله فيكم، لا بد أن نعتقد أن علم الغيب عند الله سبحانه وتعالى. فالساحر مهما أوتي من قوة ومن علم ومهما كانت الشياطين تؤزه أزا، لا يمكن أبدا أن يعرف مسائل الغيب، لأن الله أخبرنا في القرآن العظيم قال: علام الغيوب يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض. فلو فقدت ما فقدت من المال وذهبت إلى هؤلاء السحرة، ثق تماما بأنه هم يكذبون الكذب العظيم، وأن الشياطين قد تكون تسترق بعض الأمور من السماء فتكذب معها الكذبات العظيمة. ومن أعظم أساليب السحرة في التفريق بين الأرحام أنه يأتيهم بعض الأشخاص يسألونهم فيقولون: نشتكي من كذا وكذا وكذا، فيجترئ هذا الساحر الملعون فيقول لهم: فلان من أقاربكم صنع لكم سحرا، زوجة ولدكم صنعت لكم سحرا، وهو كذاب دجال. قال لي أحد الرقاة الثقات: ما وجدت ساحرا نطق بهذه الأشياء وأخبر الناس بأن الذي صنع لكم السحر فلان أو علان إلا وكان كاذباً. لما يصنعون هذا؟ كي يفرقوا بين الأرحام ويقطعوا أوصال الأسر. وأذكر أن إحدى الأخوات اتصلت علي تشتكي بأن بعض أهلها ذهب إلى بعض السحرة والدجالين، فقال لهم: زوجة ولدكم صنعت لكم سحراً كذباً وزوراً وبهتاناً. فطلقت هذه المرأة، نعوذ بالله عز وجل من مثلها هذه الأشياء. فلا بد أن يكون عندنا علم راسخ عظيم أن الإنسان إذا كان صالحاً تقياً ولياً لا يعرف الغيب، فكيف إذا كان كافراً ملعوناً والعياذ بالله؟ لا يعلم الغيب إلا رب العزة جل جلاله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن يسلم لنا ديننا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، ولا بد أيضا أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا يتناقلها بعض الناس ولا يعرفون بأنها من ضروب الكهانة والشعوذة ومن ضروب السحر التي وجدت بين الناس في هذه الأيام، ألا وإن هذه المسألة ما يعرف عند بعضهم بعلم الطاقة. ماذا يعنون بهذا الأمر؟ يعنون بأن في الإنسان طاقة عظيمة جدا يستطيع إذا ركز قليلا أن يطير عن الأرض، أو أن يبعث بعض الإشعاعات التي تصدر منه إلى أشخاص في بلدان بعيدة بعيدة، وهذا كله ضرب من الكهانة الجديدة ومن الشعوذة الجديدة التي وجدت عند الناس. نعم، في الإنسان مشاعر، يستطيع أن يعيش سعيدا متفائلا بطاعة الله عز وجل، وأما أن نلجأ إلى صور من صور الإشراك بالله عز وجل ونخدع أنفسنا وأن نبتز الضعفاء والبسطاء بمثل هذه العلوم العصرية المزعومة، فهذا ضرب جديد من أنواع الكهانة ومن أنواع الشعوذة والدجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من علق قلبه بالله عز وجل، والله لو اجتمع عليه السحرة من مشارق الأرض ومن مغاربها فلن يتمكنوا من ضره قيد أنملة. قال لي أحد الرقاة الثقات: أعرف رجلا صنع له سحر كثير، رش هذا السحر عند باب منزله وجعل السحرة هذا السحر على هيئة طعام، فأكل منه هذا الرجل الذي كان مواظبا ومحافظا على الصلاة. قال: فما ضره هذا السحر؟ لأن الذي يحفظ عبده هو الله سبحانه وتعالى. ولكن وللأسف الشديد، عندما يكون بعض الناس يعلم بأن السحر موجود عند بعض ضعفاء الأديان، ولا يحصن نفسه بالأذكار الشرعية، ولا يقرأ القرآن أبدا، ولا يعرف المسجد، ولا يعرف الصلاة، قل لي بربك من سيحفظك إلا الله سبحانه وتعالى، فكيف وأنت مضيع للأسباب الشرعية التي بها تحفظ من شياطين الجن والإنس؟ أيها الأحبة الأفاضل، حصنوا أنفسكم بالرقية الشرعية، واقرأوا على أنفسكم وأبنائكم وأولادكم وفي بيوتكم كلام الله عز وجل، ولا تخف من أي أحد، فلن يضرك إلا الله سبحانه وتعالى، ولن ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لا بد أن نحذر من بعض هؤلاء عندما نكون نحن على تقصير عظيم ولا نحافظ على شيء من مسائل الرقية الشرعية. وأنبه هنا على نقطة مهمة: تعلق بعض الأشخاص بالبشر ولم يتعلقوا بالله عز وجل حتى في مسائل الرقى. يسألني بعض الأشخاص فيقولون: كيف أرقي نفسي؟ أجيبه: لن أخبرك بهذا. يقول: لما لا تخبرني بهذا؟ أقول له: لأنك تعرف أن الرقية الشرعية سهلة وميسرة وتعرف طريقتها، لكن ما عندك يقين بالله عز وجل. لا يوجد عندنا جديد، ولا يوجد عندنا إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعرف بأن الرقية الشرعية: اقرأ على نفسك ما شئت من القرآن العظيم من أوله أو من وسطه أو من آخره، مع يقين وصدق بالله عز وجل. وقل لي بربك أيها الأخ الكريم، من الذي حفظ يوسف عليه الصلاة والسلام عندما ألقي في بئر مظلم؟ لو حسبنا هذا الأمر بعقولنا لقلنا بأنه الموت المحقق، ولكن الحافظ هو الله عز وجل. ومن الذي حفظ يونس عليه الصلاة والسلام عندما التقمه الحوت في بحار لجية وأمواج عاتية؟ إنه الله عز وجل. الأمواج تجري كالجبال، والسفينة بشرية الصنع، ومع هذا حفظ الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام. وبعد السنوات الطويلة التي ذكر بعض أهل العلم أنها قرابة 40 سنة، من الذي أرجع يوسف إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ إنه الله عز وجل. وبعد أن لبث المرض بأيوب قرابة 18 سنة، من الذي شافاه وعافاه؟ إنه الله عز وجل. ولكن ضعف يقيننا بالله سبحانه وتعالى، وإلا لو رفع الإنسان كفه إلى الله وابتهل إلى الله ودعا الله سبحانه وتعالى لوجدت بأن هذا الإنسان يعيش بنفس طيبة، والله عز وجل يصرف عنه شر شياطين الجن وشر شياطين الإنس. وأنبه هنا على نقطة مهمة جدا: بعض الناس يعلق كل صغيرة وكبيرة في حياته بموضوع السحر والحسد والعين. إذا لم يحصل على ترقية في العمل قال أنا محسود، وإذا وقع له حادث سيارة قال هذه عين فلان، وإذا أصيب بعض أبنائه بمرض قال هذا حسد وسحر من فلان. أيها الأخ الكريم، قدر الله عز وجل علينا في هذه الدنيا المصائب حتى يكفر من سيئاتنا وحتى يرفع من درجاتنا، وقد نبتلى بمثل هذه المصائب بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وأذكر بأن بعضهم قال لي بأنه يشتكي منذ سنوات أنه يشعر بضيق في الصدر وهم لا يعلم به إلا الله. أوصيته بكثرة ذكر الله عز وجل، فاجأني وقال لي: يا شيخ، لكني لا أصلي منذ 4 سنوات، أتسأل بعد ذلك عن سبب الضيق وعن سبب الهم؟ بعض الرجال سامحهم الله عز وجل، يقارفون الفواحش ويتنقلون بين محارم الله عز وجل ويتعاطون المسكرات ويفجرون الفجور العظيم، ثم بعد ذلك يأتيك ويقول: لا أجد طعم السعادة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وأطل عمره على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين، ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصرهم في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عظيم. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا بحفظك يا رب العالمين، وأرجعهم إلينا سالمين غانمين. أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.